قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أخواني، في الدرس الماضي كنا أخذنا باب ما جاء في الكهان ونحوهم. في أحد يقرأ يا إخوان؟
الشيخ أحمد الهدلاك.
تفضل يا شيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.
أحسنت يا شيخ، تبارك الله فيك. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. كهان جمع كاهن، والكاهن ما المراد به أحمد؟
هو الذي يخبر عن المغيبات.
نعم، يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يدعي نعم علم ما في الضمير. الفرق بين الساحر والكاهن يا أحمد من خلال ما مر بك؟
أن الساحر يخبر عن أشياء ظاهرة،
أو الساحر يعقد عقدا ينفذ فيها، وهذه العقد تؤثر وتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. وأما الكاهن فيدعي
علم الغيب.
نعم، يدعي علم الغيب
ولا يظهر للناس أنه
أي نعم، وقد يخفي على الناس أنه يستخدم الشياطين. مناسبة هذا الباب ما جاء في الكهان لكتاب التوحيد،
من مؤلف الشيخ أورد قبله باب ما جاء في
السحر وبيان السحر.
نعم.
ثم جاء ما جاء في الكهان أن الجميع يستعينون بمن؟
بالشياطين.
يستعينون بالشياطين،
لكن الكهان لا يظهرون.
نعم، وعملهم هذا لا شك مضاد للتوحيد. ثم هو يدعي علم الغيب، وهذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: روى مسلم صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله فصدق بما يقول لم تقبل له صلاة. هل اللفظ فصدقه هل هو موجود في مسلم يا إخوان؟
غير موجود.
نعم، قال العلماء ليس موجودا في مسلم. الظاهر كلفنا الشيخ ناصر ببحث على الزيادة هذه.
نعم يا شيخ،
عند الإمام أحمد وجد فيها شيء.
الذي يظهر يا شيخ أنها صحيحة، يعني من خلال البحث السريع،
أيه؟
أن كثيرين حكموا بصحتها، لكنهم يجيبون عن هذا بإجابات. يقولون مثلا إن سأله معتقدا أنه يعلم الغيب.
نعم التفصيل هذا معروف، لكن يعني فصدقه، هذه زيادة وردت من حديث حفصة عند أحمد وجدتها.
نعم نعم عند أحمد وليست في مسلم.
إيه ورأيت من صححها من العلم.
نعم نعم رأيت كثيرين من الشراح صححها.
حكم سؤال الكاهن هذا فيه تفصيل. نعم يا أخوان، فإن سأله وصدقه في دعوى علم الغيب
كفر بلا ريب،
فهذا لا شك كفر بكتاب الله عز وجل، لأن ربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، حتى أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب بنص القرآن، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فمن يدعي علم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت، ودعواه هذه كفر. ومن سأله وصدقه ولم يكن جاهلا بحاله، صدقه أنه يعلم الغيب، فإن هذا أيضا نعم يعتبر كفر ولا قوة إلا بالله، تكذيب لكتاب الله عز وجل. وتعجب عندما تسمع أناسا يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، والآيات في شأنه عليه الصلاة والسلام صريحة، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ومع هذا تجد الكثير من المبتدعة الضلال يدعون هذه الدعوة. قال الوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومه. المسألة الثانية، ما إذا سأله، نعم نشوف أحد يجاوب بها شيخ ناصر، ما إذا سأله وصدقه لا أنه يعلم الغيب ولكن صدقه اعتقادا أن الشياطين تأتيه بما تسرقه من السمع.
محمد ساهو.
أحسنت، اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إن هذا كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في روايات عديدة فسأله فصدقه لما يقول، ولم يفصل صدقه في دعوى غيب أو فيما تقول الشياطين. والمعلوم أن الكهان غالب ما يخبرون به إنما هو من الشياطين. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، والشياطين تخبرهم مما تسرقهم من السمع أو تخبرهم عن أمور غائبة ليست من الغيب لكنها ليست حاضرة، أو تأتيهم ببعض الأمور. فبعض العلم قال بكفره، وبعضهم قال كفر دون كفر. ويستدل بحديث حفصة
لم تقبل
له صلاة 40 يوما مع الزيادة التي في أحمد والتي الشيخ ناصر بحثها فصدقه. لا يمكن أن يكون تصديقه في دوام الغيب هنا، لا، فيكون تصديقه فيما يخبر به من ما تسرقه الشياطين من السمع، فيكون حديث حفصة هذا صارفا للأحاديث التي بعده، صارفا للكفر عن الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر. ومن العلماء كما ذكرت يا محمد بارك الله فيك من توقف وقال يترك الحديث على ظاهره وأجراه مجرى أحاديث الوعيد. أحاديث الوعيد كما في حديث عمران الذي يأتينا ليس منا إلى آخره. نعم من يقرأ؟
محمد ساق.
تفضل يا محمد.
بسم الله الرحمن.
ولأبي يعلى.
ولأبي يعلى بسند جيد من أحاديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفة. وعن مثله موقوفة، وعن عبد الله بن
وعن عمران
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود،
رواه البزار بإسناد جيد،
رواه البزار بإسناد جيد،
وعن عبد ورواه الطبراني
ورواه الطبراني الأوسطي
بإسناد حسن،
بإسناد حسن
من حديث ابن عباس،
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قول من أتى إلى قوله.
جميل، يكفي. قول ليس منا، هذا هذه العبارة عند العلماء يسمونها أحاديث الوعيد. ليس منا، أنا بريء ممن فعل كذا وكذا وكذا إلى آخره، ثلاثة لا يدخلون الجنة وما أشبه ذلك. مثل هذه الأحاديث العلماء فيها يا أخواني طرق ومسالك. من يعطينا؟ لا، بعضهم القول الأول وقول المشهور من يتركها على ظاهرها ولا تفسر ويقول هذا أبلغ في الوعيد. إذا قلت العامي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، لا شك يكون أكثر تأثير في نفسه. والقول الثاني من يقول ما يوجد في الشريعة شيء غير معلوم، فلا بد من إيضاحها وتفسيرها، ويكون معنى كما قلت يا أحمد ليس منا يعني ليس من أتباعنا السائرين على طريقتنا، وليس معنى أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر، لا. ولهذا الخوارج يستدلون بهذه الأحاديث على ماذا؟ على الكفر، يسلمون على التكفير. كل ما جاء في ليس منا فهو كافر. وهناك قول وسط بين القولين، بين من يجيها على ظاهرها وبين من يفسرها لكل أحد. التفريق بين العامة طلاب العلم، فعند العامة تترك دون تفسير، لأن العامي إذا فسرتها له قال يعني الأمر سهل، وربما تجرأ على فعل هذا الشيء، وأما طالب العلم فلا، فيقال مثل ما ذكرتم ليس من سار على طريقتنا ونهجنا وقف أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود كفره كما تقول الخوارج. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له السحر أو سحر له، سواء المتطير أو الكاهن أو الساحر أو من يأتي هؤلاء، يأتي للكاهن يسأله أو للساحر عياذا بالله ليعمل له سحرا، كل هؤلاء داخلون تحت هذا الوعيد الشديد. ومن أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كما مر في الروايات السابقة. نعم، كلام البغوي يا إخوان.
قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
أين هذا الكلام؟ شيخ الإسلام جامع لهؤلاء. فالعراف يصدق على الكاهن الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل، ويصدق أيضا على المنجم الذي ينظر في النجوم ويربط الحوادث الأرضية بالحوادث الفلكية، ويصدق على الرمال الذي يخط في الرمل ويدعي معرفة أشياء غائبة عن طريق خطوطه التي يخطها. كل هؤلاء يصدق عليهم وصف العراف. وك كلام البغوي رحمه الله أيضا واضح أن العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، ولهذا يعني في كثير من الأحوال يذهبون للكهان يسألونهم عن أشياء مفقودة فيدعي بمقدمات أنه يعرف هذا المكان، وهو في الحقيقة يستعين بالجن لكنه لا يظهر ذلك له. وكذا الكاهن يدعي علم ما في الضمير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبأ قال أدخ قال اخسأ فلن تعدو قدرك. الكاهن يدعي أنه يعرف ما في نفس الإنسان، ويأتون بأشياء ينخدع الناس بها، يعني عندما يأتي إليه يخبره باسم أمه وأخيه وأخته وربما يبعد عنهم مسافات بعيدة، وكل هذا عن طريق الشياطين. وربما يدخل في هذا الأمر من يدعي الولاية، من يدعون الولاية والكشف والصلاح ربما دخلوا في هذه الأمور وعملوا أشياء يلبسون بها على الناس وينخدع الناس بهم، فيظنها الناس أنها كرامات لهؤلاء وأن هؤلاء لهم قدر ومكانة، لهذا أكرمهم الله بهذه الكرامات، وهي في حقيقة الأمر من الاستعانة بالشياطين عياذا بالله من ذلك. نعم يا شيخ ناصر أكمل.
وقال ابن عباس في
نعم
وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
نعم، يكتبون أبا جاد يعني حروف أبجدية ثم ينظر في النجوم، وغالب هذا يا إخواني من التمويه على الناس، ربما كتبوا على الرمل، ربما كتبوا على أشياء وينظر في النجوم وكأنه يعرف هذا الشيء الغائب عن طريق النظر في النجوم، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله ما يعرف بعلم التنجيم. ابن عباس يقول ما أرى من فعل ذلك له عند الله في الآخرة من خلاق، والخلاق ما هو؟ نعم الحظ والنصيب. شو الدليل على الخلاق النصيب؟
قول الله عز وجل ولقد علم لمن اشتراه،
ما في خلاق بس ما في نصيب. ها أحسنت يا محمد. نعم ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا، كل له نصيبه، أولئك ليس لهم خلاق فليس لهم عند الله سبحانه وتعالى من نصيب. نعم يا شيخ ناصر
أحسن الله إليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد. وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
نعم، أشير في الدرس الماضي يا إخوان إلى ما ذكره العلماء رحمه الله من تحريم النظر في مثل هذه الأمور فيما يكتبه الكهنة والمشعوذون من أنواع الشعوذة، وأيضا تحريم النظر في الكتب التي يلبس فيها الحق بالباطل، وأيضا تحريم النظر في كتب أهل الكلام والفلسفة وما أشبه ذلك من الأمور التي إذا نظر فيها الإنسان فقد يتأثر فيها، وقد تدخل عليه منها شبهة ولا قوة إلا بالله، فتزل بها قدمه ويسعى في كل طريق في محاولة التخلص منها، لكنه ما يستطيع. فالواجب الحذر يا إخوان من الدخول في هذه المواقع، لهم مواقع ولهم قنوات، والناس مع الأسف يتابعون ويريدون كلام الكهان، سيكونوا في وقت كذا كذا وكذا وكذا وكذا، ولم يتكلموا به إلا وقد نظروا ودخلوا مواقعهم وربما يتابعونهم. فالواجب على الإنسان أن ينأى بنفسه عن هذه الأمور. فالمسألة يا أخوان ليست سهلة أن يخاطر الإنسان بدينه بسبب الفضول، رغبته أن يطلع على ما يقوله هؤلاء المشاوذون. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. هذا الباب يا إخوان شرحه فيه، أورد المؤلف في آخره كلام المقيم، عرف فيه النشرة وبين حكمها وهو المقصود. والنشرة في اللغة هي الكشف والتفريق، وفي الاصطلاح حل السحر عن المسحور، كما ذكر المقيم رحمه الله. وهي ضرب من العلاج والرقية يعالج به من يظن أن به مسا من الجن أو سحرا. قال ابن الجوزي: لا يحل السحر، قال النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا ساحر. لكن العلماء رحمه الله تعالى فصلوا في هذا الأمر وبينوا أنواع النشرة، ما المحظور منها وما الجائز. ولما كان من يسعى في هذه الأمور غالبا يستعين بالشياطين، وكثير منهم من السحرة المشعوذين، عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد باب السحر وباب الكهانة، لأن الكل يجمعهم شيء واحد وهو الاستعانة بالشياطين. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، فالجني يستمتع بالإنسي والإنسي يستمتع بالجني، هؤلاء يستمتعون بالشياطين فيقضون لهم الحاجات ويخبرونهم عن المغيبات، والشياطين تستمتع بهم بالخنوع والخضوع لهم والاستعادة بهم والذبح لهم، وأمور من المنكرات في العقائد يخرج صاحبها من دائرة الإسلام عياذا بالله من ذلك. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. سئل عن النشرة، قال هنا ليش يا إخوان؟ لاحظ عهد الذهني، يعني النشرة المعهودة المعروفة، فقال عليه السلام: هي من عمل الشيطان. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، صحح الشيخ ناصر في صحيح أبي داود، قال ابن مفعم عنه سناده جيد، رواه أحمد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها النشرة، قال ابن مسعود: يكره هذا كله، سواء كان عن طريق الشياطين أو كان من التمائم التي تعلق. وتعلمون أن الكراهية عند السلف قد يراد بها
التحريم، بل قد يراد بها أشد التحريم، بل هذا في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. بعد ذكر أمهات الكبائر عياذا بالله، ذكر الشرك وذكر العقوق والقتل، ثم قال مكروها. فالكراهة في الشرع وعند سلف رحمهم الله تعالى يراد بها التحريم في كثير من الأحيان. النشرة قد تكون عن طريق الساحر، وهذه التي من عمل الشيطان بلا شك. وسيأتي في كلام القيم رحمه الله كيف أن الناشرة والمنتشرة، منتشر طالب النشرة يتقرب إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمل عن المسحور. ربما طلب منه أن يذبح لغير الله، ربما طلب منه أن يهين المصحف عياذا بالله، وهذا معروف. يعني جاء إليه لحل ما يراه سحرا وقد لا يكون سحرا، قد لا يكون سحرا، فيطلب منه إهانة المصحف، رميه في القذورات عياذا بالله، أو يطلب منه أن يذبح ولو دجاجة ديك عياذا بالله. أما إذا كانت النشرة كما سيذكر في آخر يومين بالرقية وبالتعوذات وبالأدوية والأعديان المباحة، أهلا بأس بها. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر كما في الحديث المخرج الصحيح، تقول عائشة: قام فدعا ودعا ودعا، ثم قال عائشة: رأيت أن الله افتاني فيما أصابني. ثم ذكر الحديث أنه أتى واتيان فقال أحدهما للآخر: موجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن عصم حليف اليهود في مشط ومشاقة في جوف طلع ذكر في بئر ذروان، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها، ثم رجع وقال: نخنها كأنه رؤوس الشياطين. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا، ودعاء عظيم يا إخوان في كل شيء. شأنه شأن إخواني من الأنبياء إذا ابتلوا فزعوا إلى الله تعالى، كما قال عز وجل: وأيوب إذ نادى رب أني مسني الضر، بعد أن ذهب المال والعيال وتمزق جسمه اشتكى إلى ربه وقال: ربي مسني الضر. ويونس وهو في لجج البحار دعا ربه فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. زكريا دعا ربه وسأله الولد. المقصود أن دعاء عظيم في هذا الأمر يا أخوان. مشهور في مذهب الإمام أحمد جواز العلاج بالسحر، قالوا ضرورة، قالوا الضرورة، والقاعدة أن الضرورات تبيح معذورات. لكن يا إخوان، الضرورة التي يسعى إليها من يبحث عن العلاج تتعلق بنفسه بجسده، فهل يقدم دينه في سبيل عافية جسده؟ ومعلوم أن الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي حفظ الدين أولا ثم النفس ثانيا ثم العقل ثالثا، ثم النسب رابعا، ثم المال خامسا. ويذكر بعضهم العرض مع المال، هذا هو الخمس مرتبة. فلا يمكن تقديم ما هو متقدم على غيره، لا يمكن أن يقدم دينه من أجل ماذا يا إخوان؟ أجل عافية بدنه. فالدين أعظم، سلامة الدين أعظم من عافية البدن. ولهذا يقول إذا عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك، فإن المحروم من حرم دينه ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. وروي عن الحسن.
نعم. قالوا في البخاري عن قتادة، وقتادة من دعامة السدوسي كبار التابعين رحمه الله، قيل إنه ولد أكمه، ولد أعمى، وهو من أوعية العلم والحفظ، أثنى عليه الإمام أحمد ثناء بالغ. سأل سعيد ابن المسيب ابن حزن المخزومي ثم القرشي، وسعيد لا يخفى أحد الأئمة الأعلام وكبار التابعين وأحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، قال: رجل به طب. ما المراد بالطب؟
سحر.
طيب ليش سمي يا محمد طب؟ لماذا سمي السحر طب وهو مرض؟ قالوا: تفاؤلا بالعافية، تفاؤلا بالعافية شفاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه آتيان قال أحدهم: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. وهذه طريقة عند العرب يستخدمونها، يستخدمون الألفاظ التي يطلقونها على بعض الأشياء التي قد لا تدل عليها، لكن من باب التفاؤل، كقولهم عن اللديغ: سليم، تفاؤلا بماذا؟
سلام.
وقولهم عن الصحراء: مفازة، مفازة، وإن مفازة معه يدخل الإنسان فيها وقد لا يخرج منها، لا سيما فيما مضى من الزمن. لكن لماذا سموها مفازة؟ تفاؤل بأي شيء؟ بالسلامة والفوز. قال: رجل بطب أو يؤخذ عن امرأته، يعني يحبس عن امرأته. قالوا: والأخذة هي الكلام الذي يقوله الساحر. يكون الرجل طبيعي ما في شيء، لكن عندما يأتي إلى أهله يحبس عنه. أي يحل عنه أو ينشر؟ يسأل يعني هل يحل عنه هذا الأمر وبه سحر؟ فقال سعيد: لا بأس به، إنما يريدون به نعم الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. تلف كلام أهل العلم في كلام سعيد هذا رحمه الله تعالى، فبعضهم قال: ظاهر كلامه أنه يجيز النشرة بحيث يذهب الإنسان إلى الساحر للعلاج ضرورة كالمشهور في مذهب أحمد، وقال بعضهم: حاشا، حاشا لسعيد أن يجيز للناس أن يذهبوا إلى السحرة، والسحرة أمرهم خطير، والذهاب إليهم إعانة لهم على عملهم، بل وإقرار لهم على صنيعهم، لأن الساحر هو الذي يعقد السحر ابتداء ثم يحله بعد ذلك. كونه يذهب إليه معناه أنه مقر له على عمله، ولا يظن بسعيد وهو إمام من الأئمة رحمه الله مثل هذا. ولهذا قال بعض أهل العلم إن مراد سعيد رحمه الله في نشرة لا يدرى عنها، ليست واضحة أنها من السحر أو ليست من السحر. والقاعدة أن ما لم يكن واضحا تبيحه الحاجة، الشيء اللي مو واضح التحريم فيه ليس بواضح لكن مشكوك فيه، شك، مجرد شك أن الحاجة ترفع الشك وتبيحه، حمل بعض أهل العلم كلام سعيد على مثل هذه الحالة، وبعضهم حمل كلام سعيد رحمه الله على الرقية الشرعية، على النشرة الشرعية بالرقية وبالتعوذات وبالأدعية وما أشبه ذلك. وهذا الحمل الأخير لو ساعد عليه ظاهر السياق لكان هو المتعين، لكن قتادة قال يحل عنه نشر، قال لا بأس به إنما يدل بالصلاح، فأما ما ينفع معناه أنه إذا كان يضر فلا، ونشر الشرعية ما تضر إن لم تنفع، وهي تنفع بلا شك لكنها ما تضر أبدا. فهذا يدل على أنه يتكلم عن نوع من النشرة، لا يمكن أن يكون قصده النشرة الشرعية النشرة السحرية، لا يمكن. وبقي هذا الاحتمال وهي أن مراده في هذا الأمر الذي لم يكن واضحا والحاجة داعية إليه، قالوا فلا بأس به. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يحل السحر فقال لا أدري، قالوا إنه يضع في الطنجير ماء ثم يغمسه فيه، يغمس الشخص فجعل ينفض يديه، قالوا ترى مثل هذا يؤتى؟ قال لا أدري. هذا من مراعيهم رحمه الله، ولا يدري عن عمله هذا، هل هو حل بسحر أو حل ببعض الأمور. يعني بعض من يدخلون في هذا الأمر يستخدمون أشياء أحيانا، يعني يكون فيها شيء من التأثير النفسي على المصاب، وإن لم تكن بالضرورة من قبيل السحر. فقال الإمام رحمه الله لا أدري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر.
إذن هناك نشرة سحرية وهذه محرمة وقد تصل إلى درجة الكفر، إذا كان معها ذبح لغير الله، إذا كان معها عياذا بالله إهانة لكتاب الله، إذا كان معها. والثاني نشرة مباحة كما سيأتي، وهي نشرة بالرقية والأدعية والتعوذات. والثالث النشرة في أمر ليس بواضح أنه سحر أو ليس، نعم، أو ليس بسحر. قالوا هذا أتبيحه الحاجة للقاعدة التي أشير إليها أن ما لم يكن واضحا فإن الحاجة تبيح. نعم.
قال رحمه الله قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.
نعم، يقول ابن القيم رحمه الله، هذا كلام جميل يا أخوان، يعني فيه خلاصة الباب حقيقة. النشرة، ما هي النشرة؟ حل السحر عن المسحور. يقول هنا نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، يعني حلها بالسحر هذا من عمل الشيطان. فإن السحر يكون عن طريق الشياطين، وحله إذا كان عن طريقهم يكون عن طريق الشياطين أيضا. وعليه يحمل كلام الحسن، الحسن رحمه الله قال لا يحل السحر إلا إيش؟ لا يحل السحر إلا ساحر. ومراده هذا النوع من النشرة، وحله بسحر مثله. قال فيتقرب الناشر كما ذكرنا منذ قليل والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، عياذا بالله، لن يخدمه الشيطان هكذا. ولهذا لما قال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء. وهذا من استمتاع الجني بالإنسي والإنسي به بالجني. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
نعم، هذا النوع الثاني وهو النوع الجائز من النشرة، ولله الحمد كاف ومغن عن السير في هذه الشعوذات. صحيح أن الإنسان عندما يبتلى بمرض يبحث عن العافية في كل سبب، لكن يبحث عن عافيته ببدنه ليقدم ماذا يا إخوان؟ دينه؟ لا، هذا لا يليق ولا يجوز شرعا، حتى لو صبر على هذا المرض في سبيل المحافظة على دينه فإنه يتعين عليه ذلك. النوع الثاني النشرة بالرقية، يعني بقراءة القرآن ما شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعن الإنسان حتى نزلت المعوذتان فأخذ بهما ودعا ما سواهما. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ثم سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالفلق استعاذة من الشر الإيش؟ الظاهر. والناس استعاذة من الشر الإيش؟ الباطن الذي يوسوس في صدور الناس. إذا لازم الإنسان الأذكار الشرعية ولله الحمد والمنة يحفظه الله عز وجل، حتى السحرة ما يستطيعون، لأن الذكرى يا إخواني حرص حصين وحرص مكين، يحفظ الله تعالى به العبد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن زكريا لما أمره الله أن يأمر بني إسرائيل فكأنه تأخر فقال عيسى: إما أن تأمرهم وإما أن أمرهم، فجمعهم وقال في جملة ما قال في جملة مسائل، قال: وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى آوى إلى حصن حصين فحرز نفسه منهم، كذلك العبد إنما يحرز نفسه بذكر الله عز وجل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فأنقذه منه. وتعرفون فضل قراءة آية الكرسي في الصباح وفي المساء وعند النوم وفي الجملة، فإذا كان الإنسان لربه ذاكرا فإن الله سبحانه وتعالى يحميه ويحفظه من الشياطين. بالرقية وبتعوذات معظمها ما ورد في كتاب الله عز وجل، الفلق وسورة الناس والأدوية، استعمال الدواء في علاج مثل هذه الأمور والدعوات المباحة، وهذه عظيمة يا أخوان، هذه عظيمة. بل العلماء يقررون أن الدعاء أعظم من الرقية، مع أن الرقية قد تشتمل على بعض الأدعية، الرقية فيها أدعية، لكن إن كانت مجرد رقية لا دعاء فيها فإن الدعاء يكون أنجع وأعظم. لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ لأن هذا مسلك الأنبياء. الأنبياء عندما أصيبوا بأشد البلاء ماذا فعلوا؟
دعوا.
نعم
دعوا.
نعم دعوا ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر كما مر بنا تقول عشقا فدعا ودعا ودعا. والرقية لا شك نافعة في هذا. وينبغي للإنسان يا إخواني كما أنه إذا دعا دعا لنفسه، إذا احتاج إلى الرقية أن يقرأ عليه. يا إخوان ليس أحد أنصح للإنسان من نفسه، وما هو موجود عند القراء موجود عندك يا أخي. والقرآن ليس عندهم أسرار وأشياء ليست عند الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أولى فراشه جمع يديه وقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثة، ومسح بها ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام، وهذا من الرقية. قد ورد عن بعض السلف يعني الرقية بأشياء، فعن ليث بن أبي سليم كما روى ابن أبي حاتم رحمه الله وأبو الشيخ أنه قال بلغني أن هذه الآيات شفاء من السحر بإذن الله عز وجل، تقرأ في ماء في إناء فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور أو المريض، وهي سبع آيات، آية واحدة في طه وهي قوله عز وجل إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وآيتان في يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وأربع آيات في الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذه الآيات السبع يقول ليث بن أبي سليم رحمه الله بلغه أنها شفاء من السحر بإذن الله عز وجل، تضع فيه يضع ماء في إناء وينفث فيه هذه الآيات ثم يصب على رأس المسحور. وذكر المطار رحمه الله قال في كتاب وهب ابن منبه ووهب همام بن منبه كان من أحبار اليهود ثم أسلم رحمه الله وحسن إسلامهم، يقول يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقها بين حجرين ويضربها بالماء يصب عليها ماء ويقرأ فيها آيات الكرسي ثم يحسو منها ثلاث حسوات ثم يغتسل بها. قالوا وهو مفيد في الرجل يحبس عن أهله. على كل حال فقراءة كتاب الله عز وجل لا سيما آيات الكرسي المعوذتين قراءتها سواء قرأها مباشرة أو قرأها فيما شربه أو صبه على رأسه أو اغتسل به أو أشبه ذلك، كل هذه وسائل لا بأس بها ولله الحمد والمنة، وهي كافية ومغنية عن السير في أمور لا يدرى ما هي ولا يدرى ما حال الإنسان فيها، وقد يضر الإنسان بدينه في سبيل عافية بدنه. وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم. فيه عندنا حديث يا إخوان ودي لو قرأناه، كنت الدرس ما قلت لكم لو قرأناه، اللي هو حديث الجارية يا شيخ ناصر،
حديث معاوية.
أي حديث معاوية بن الحكم، لعلك تقرأ علينا. وأنا حقيقة بودي لو حفظناه، يعني نسامحكم بالمراجعة الدرس الجاي الإخوان اللي يتابعون، بس نسامح المراجعة، ما في مراجعة، ونحفظ هذا الحديث. هذا حديث جليل يا إخوان، وفيه مسائل نافعة ومفيدة في التعليم والتربية وفي العقيدة أيضا. نعم،
أحسن الله إليك. روى الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت.
أين هو قال يرحمك الله؟ لأنه لم يكن يعلم بتحريم الكلام بالصلاة، وكان الكلام في أول الأمر جائز. قول زيد رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه في حاجته، حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولعل معاوية لم يعلم بهذا الأمر، فعطس أحد المصلين فقال يرحمك الله، فلما رآهم يشيرون إليه قال واثك لأمياه، يعني وافق لأمياه، ما بالكم تنظرون إلي. تكلم ثانية في أكثر من الكلام السابق، قال فلما رأيتم مصمتونني لكنني سكت رضي الله عنه وارضاه، ما أتكلم بعده. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله رضي عنه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما قضى صلاة عليه الصلاة والسلام قال فبأبي هو وأمي، ايش معنى يا محمد ساغو بأبي وأمي؟ فينعم أفديك بأبي وأمي وأفديه بأبي وأمي، والله ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن منه. الله أكبر يا أخوان، قدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه في حسن تعليمه وحكمته ورفقه بالناس، حتى قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فلم يكن فظا ولا غليظا عليه الصلاة والسلام، ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن. والله ما كهرني يعني ما قهرني، وهذه لغة في القاف يبدلها بعض العرب كاف، ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال يا معاوية. إن هذه الصلاة ما لا يصل فيها شيء من كلام الآدمي، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكما قال صلى الله عليه وسلم. هل أمره بالإعادة؟
لا،
لا، لأن هذا من فعل محظور، وفعل المحظور يسقط بالجهل، جهل وبالنسيان. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان.
نعم، قال أنا حديث عهد بجاهلية، والجاهلية فيها الجهل، حتى جاء الله بهذا الإسلام، والكلمة تشعر بالفرح بمجيء هذا الدين العظيم. منا أناس يأتون الكهان، فقال
قال فلا تأتهم،
فلا تأتهم، نهي، لا تأتي الكهان. كان الكهان موجودين بين العرب في كل حي واحد، كانوا يحتكمون إليه ويرونه عندما يخبر بالأشياء الغائبة، يرون له شأنا وليس له أي شأن وأي قيمة، إنما عمله هذا تغرير وضحك على السذج والعوام وأكل أموالهم بالباطل وتلاعب بعقولهم واستخدام للشياطين. نعم.
أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه: ومنا رجال يتطيرون.
يتطيرون يأتينا إن شاء الله الدرس الجاي باب ما جاء بالطيرة، يعني يتشاءم، يقول منا يعني بعض الناس يتشاءم، وكانوا يتشاءمون بالطيور، يتشاءمون بالحيوانات في ممرها وفي
الألوان،
التشاءم كثير، ولا شأتنا عجيب إن ما في الجاهلية موجود حتى الآن. ولهذا قراءة التوحيد يا أخوان بين الناس ضرورة، لأن هذه الأشياء لا تموت لكنها تخمد، فيأتي جيل بين الجيل والجيل سنوات لم يربى على هذه العقيدة النقية الواضحة البينة، فتنتشر فيهم البدع وهذه الخرافات، وهناك ناس يسعون إلى نشرها بين الناس، إما أصحاب بدع بدعهم تقوم عليها، وإما أناس يأكلون بها أموال الناس بالباطل. نعم.
أحسن الله.
قال ذلك شيء يجدونه.
أحسن الله فيكم. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
أي نعم، شيء يجدونه في صدورهم، شيء كانوا مسألة نفسية، وهذه تحصل لبعض الضعفاء، التطير بعض ضعفة النفوس يفتك بهم يعني مثل هذا التشاؤم، ولكن الإنسان إذا كان على فطرة سليمة وقوي أيضا غالبا ما ينخدع بهذه الأمور التي ما يلتفت إليها، ما رزقه الله فطرة وعقلا وقوة. سأتينا إن شاء الله يعني ما قاله بعض الشعراء في الجاهلية من عدم التفاتهم لمثل هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليك. قال قلت ومنا رجال يخطون.
هذا الخط في الأرض والطرق كما مر بنا في حديث قطن بن قويصة عن أبي إن العيافة والطرق، والطرق كما قال عوف الخط يخط في الأرض، خط خطوط خطوط، يمسح خط يمسح خط، ثم تبقى خطوط، ثم يقول حصل لك كذا وحصل لأهلك كذا وكذا وكذا، ويأخذ مال. جاء غلام لأبي بكر مولى بدرهمين أخذها أبو بكر واشترى بها طعام وأكل. فقال إني كنت تكهنت لرجل في الجاهلية ولا أوجد الكهانة في الجاهلية فأعطاني إياه، فأدخل أصبعه في فمه وقاء ما أكل رضي الله عنه. فتكهن ولا يجد الكهانة. فتنتشر مثل هذه الأعمال التي يقصد بها أكل أموال الناس بأي طريقة. نعم.
أحسن الله عليك.
قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه
فذاك.
فذاك كان نبي من الأنبياء، وهذه آية لذلك النبي. فمن وافق خط ذاك النبي أصاب، لكن أين الطريق لمعرفتي أنه وافق الخط؟ أين الطريق؟ فيكون هذا العمل ضربا من ماذا؟ كهانة، تكهن. لا طريق لمعرفتي أنه موافق لخط ذلك النبي. نعم.
أحسن الله عليك. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون.
إيش معنى آسف؟ أغضب. لا، هو يطلق على الحزن يطلق على الغضب. قد يطلق على الحزن قول يعقوب عليه السلام يا أسف على يوسف، حزن. وقد يطلق على الغضب قال تعالى فلما آسفونا. لا يمكن أحزننا، لا يمكن أبدا، حاشا. نعم.
قال رضي الله عنه وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي.
صكها صكة، جارية ضعيفة مسكينة ترعى غنم له، فصكها صكة ضربها. ثم ندم. حال المسلم يا أخوان إذا وقع في خطأ يرجع أو يندم. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد يضرب غلاما له، فقال أبا سعيد إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فسقط الصوت من يده، فقال هو حر يا رسول الله. قال لو أن تفعل لفعلتكن. يعني ضرب الخدم وإهانتهم ما عليك وما ينبغي. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رضي الله عنه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة.
الله أكبر، شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان. هذه الجاهلة، هذه المرأة يعني ما تعلمت عند أحد ولا قرأت عند أحد ولا. فمن أين يا محمد ساغ وأتت بهذا الجواب؟ فطرة. أحسنت، من الفطرة. قال إن الله، قالت السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. فسألها عن ربها وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وقال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث مشهور عند أهل السنة بحديث الجارية، وفيه أن الإنسان يسأل ويسأل أين الله. وكثير 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 من الناس ومن الطوائف يحرمون هذا السؤال ولا يجيزونه، لا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه لا يدري أين ربه. وصفات العلو لله عز وجل تضافرت وتنوعت في إثباتها الأدلة، ترى بالذكر العلو والفوقية والاستواء وصعود الأشياء وعروج الأشياء، رفع الأشياء إلى نزول الأشياء منه، وهي أدلة كثيرة جدا، ومع ذلك لا يدري الواحد منهم أين ربه. وفرعون لما أراد بزعمه أن يصل إلى رب موسى كما يدعي ماذا قال؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني ماذا فهم من موسى؟ فهم منه أن إله في السماء، ومعنى كونه في السماء فوق السماوات. ثم يقولون عياذا بالله إنه تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا. قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لابن فورك لما قال له مثل هذا الكلام، لو أردنا بيانا للعدم ما وجدنا أحسن من هذا، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا متصل ولا منفصل ولا منباين ولا محايث ولا ولا. الشيخ الإسلام يقول لو أردنا تفسيرا للممتنع أشد من المعدوم ما وجدنا أحسن من هذا. والفطرة كما العقل وقبلهما وأعظم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كلها تضافرت على إثبات هذه الصفة، وأن الله بذاته فوق السماوات سبحانه وبحمده. ها شيخ ناصر
باقي الشيخ مسائل نسيناها.
سم
مسائل النشرة نسيناها.
كيف؟
مسائل النشرة.
إيه مسائل قصيرة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل باب النشرة، فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
الحمد لله، وقد بيّن المقيم رحمه الله الفرق بين المنهي عنه والمأذون فيه فزال الإشكال ولله الحمد والمنة. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم ونفعكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.